بسم الله الرحمن الرحيم. شو نبدأ؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولا تدام العدام أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني من الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام، يعني انتهينا بكلام الكلام النفسي، وذكرنا كلمات الجرجاني في الكلام النفسي وما يقولون، وذكرنا أيضا أدلة من قال بنفي الكلام النفسي. وسيد الخوي رحمه الله يضيف أمرا آخر، يقول إنه ليس في الجملة الخبرية والإنشائية كلام نفسي، لا في الجملة الخبرية ولا الإنشائية. طبعا كلام الله عز وجل القرآن فيه أخبار وإنشاءات، والإنشاء طلبي وغير طلبي. يقول أما على نظرية المشهور من أن النسبة الإنشائية أو الإخبارية هي نسبة إيجادية فواضح، يعني هو يريد أن ينفي الكلام النفسي بناء على النظريتين، بقول ما في كلام نفسي بناء على النظريتين. يعني أي نظرية؟ نظرية أن النسبة نسب إيجادية، هذا هو المشهور، ونظرية أن النسبة إبرازية كما بعضهم ومنهم السيد الخوي رحمه الله. وعلى كلتا النظريتين الكلام النفسي أمر مرفوض غير مقبول. على كلتا النظريتين في الاستعمال، استعمال الألفاظ إيجادي أو إبرازي، هذا المقصود. يقول في محاضرات في الجزء الثاني صفحة 23 إن مدلولة، إن طبعا أنا رحمه الله سيد الخوي أحيانا أتي بكلماته بنفس كلماته، لأنه كان أول شيء رجل محقق رحمة الله، يعني فاضل رجل محقق، يعني من مثلي لا يمدح مثله، يعني مني شأن. يعني ثم سلسل عبارة، سهل عبارة منظمها بيوفر علينا، يعني عليكم وعلينا. إن مدلول الجمل الإنشائية، يعني لا أريد أن أخذ مضمونه وأنا أفسر من عندي، لا عاجب مثله. إن مدلول الجمل الإنشائية على كلتا نظريتين الإيجادية والإبرازية ليس من سنخ الكلام النفسي عند القائلين به. ليش؟ أما على نظرية المشهور التي هي الإيجادية والذي ذهبنا إليه وأيدناه فواضح. لما عرفت من أن الكلام النفسي عندهم عبارة عن صفة قائمة بالنفس، كلام النفسي في مقابل سائر الصفات النفسانية، يعني أمر آخر غير الإرادة في شيء آخر، وقديم كغيرها من الصفات الأزلية. وبطبيعة الحال أن إيجاد المعنى باللفظ فاقد لهاتين الركيزتين معا. ركيزتين شو هني؟ أن هناك صفة أخرى، وهو شو قال بالأول؟ قال لا نجد في أنفسنا أمرا آخر غير هذه الرغبة والميل والآخرين، شك ما عندي شيء آخر، إن لا نجد في أنفسنا شيئا آخر يكون هو الكلام النفسي. فإذا في الكلام النفسي له ركيزتان. الركيزة الأولى أن هناك شيء آخر غير هذه الصفات. الركيزة الثانية أنه قديم. شو بقول هو رحمه الله؟ وبطبيعة الحال أن إيجاد المعنى باللفظ، إن شو قالوا؟ أن كلام النفسي مدلول بالألفاظ أو بالإشارات أو بالكتابات، شو قالوا؟ إلى أن وصلوا أنه الجلد صار قديم، يعني حتى كل شيء يستعمل فيه كل ما يدل على الكلام النفسي فهو قديم طبعا. أما الركيزة الأولى يعني وجود شيء آخر في أنفسنا، فلأنه ليس الكلام النفسي، ليس يعني الدلالات ليس من الألفاظ، ليس من الأمور النفسانية ليكون قائما بها. وأما الثانية فلفرض أنه حادث بحدوث اللفظ وليس بقديم. يعني كلام القرآن لفظي ليس قديما، هذا على الإيجادية. الإيجادية واضح، ما في شيء بالألفاظ عم يوجد. وأما على نظريتنا يعني النسبة الإبرازية فأيضا الأمر كذلك، فإن إبراز الأمر الاعتباري ليس من الأمور النفسانية أيضا. فالنتيجة لحد الآن أنه لا يعقل في موارد الجمل الخبرية والإنشائية سواء كانت إخبار أو إنشاء ما يصلح أن يكون من سنخ الكلام النفسي، ليس أمر صفة نفسية اسمه كلام آخر يدل عليه. ومن هنا قلنا أنه لا يخرج أو إنه ومن هنا قلنا إنه لا يخرج عن مجرد وهم وخيال هذا الكلام النفسي، فلا واقع موضوعية له. فصور كلام واضح، يعني كلام سيد فوي رحمه الله سلس واضح، كان مميزا ببيانه رحمة الله عليه. نلخص ما مر كل ما مر بهذه في نقاط أو في خطوط كل اللي مر. الأول ملخص الذي مر معنا، لا وجود لشيء اسمه كلام نفسي. الثاني تغاير الطلب والإرادة مفهوما ومصداقا وخارجا على خلاف صاحب الكفاية رحمه الله. الثالث إننا نؤيد نظرية المشهور في أن استعمال الألفاظ إيجادي وليس إبرازيا. الرابع إن الطلب فعل اختياري والإرادة كيف نفساني، وشتان ما بين الكيف النفساني والفعل.
سيدنا بالنسبة للموضوع امبارح حكيتوا عن أن الطلب هو اختياري والإرادة قلتوا عن أنه شو قهرية أو جبرية.
كيف نفساني؟ كيف النفسي يقوم بالنفس؟ كيف النفسي مثل الفرح والحزن موجود في نفسك وليس فعلا اختياري، ليس فعلا سعي. الطلب عبارة عن فعل خارج اختياري سعي. هلا يبقى في عنا كلام لا بأس نذكره، يعني تبدأ يعني هو عم يجرنا صاحب الكفاية رحمه الله الأمور فيها فائدة كثير، فيها بعض الفوائد يعني مش رح نتجاوزها من دون هالفائدة. لكن قد يقال هنا يعني يبدأ هو رحمه الله بموضوع، طب ما هي مدلولات الألفاظ؟ يعني هذه الألفاظ التي نذكرها ألفاظ القرآن في القرآن أو العادي، طبعا ما العادي يقاس على يعني القرآن الكريم. طيب إذا كان ما في كلام يكون مدلولا إلى هذه الألفاظ، يعني الألفاظ على شو بتدلك؟ يعني مدلولات الألفاظ أصبحت هي نفس الصفات المتعارفة من الترجي والتمني والاستفهام والتحضير والآخرين. هو يقول رحمه الله يعني صعب الكفاية، طبعا بعد أن ينفي الكلام النفسي، الكلام النفسي ما عاش عنده، ونفي وبعد أن ينفي أن يكون مدلول الألفاظ الكلام النفسي، إذ ليس وراء الإرادة الحقيقية شيئا آخر غير صفة أخرى نفسية، وعليه يكون اللفظ دالا على هذه الصفة أي الإرادة الحقيقية. وهكذا بقية الصفات من استفهام وترجي وتمني. الآن في شغلة شو بتقولوا أنتوا، استطراد بسيط، الترجي والتمني يعني أن الإنشاءات هي عبارة عن عقود إيقاعات، يعني الألفاظ الجمل إما خبرية أو إنشائية، الجمل التامة إما خبرية أو إنشائية. طيب الخبرية واضح تكشف عن واقع، هل هي طبعا ليست نفس العلم، ليس مدلولها العلم بل هو إخبار كشف عن المعلوم. طيب الإنشائية قالوا طلب إلزامي غير إلزامي استحبابي مش هيك؟ ترجي، تمني، استفهام، عقود، ايقاعات، تحضيض، حث الى اخره، هذه كلها انشاءات. طيب الترجي والتمني انشاء او خبر؟ يعني بنحطها مع الجمل الخبريه او مع الجمل الانشائيه؟ النحات ذكروها بشكل عام مع الجمل الانشائيه وليس الخبريه. كثير من الاصوليين بيحطوها مع الجمل الانشائيه، عفوا الخبريه، على اساس ان الترجي هو توقع الحصول لعل زيدا يبرا، والتمني هو طلب ما ليس طلبا بواقع لانه مستحيل الوقوع، فهو عباره عن حاله نفسيه مش اكثر من هيك. فشو بتقولوا الترجي؟ يعني ولو ان يكون يعني كلام لا ليس له ثمرة يعني كبيرة، بس من باب إذا قلنا جمل خبرية بنحط الترجي والتمني مع الأخبار ومع أو مع الإنشاءات. يعني يعني التمني هو عم يخبر ما في عن ما في نفسه أو لا، هو ينشئ طلبا يعني على حال. بس حبيت هيك استطراد لما يختلفون فيه يعني. فإذا وهكذا بقية الصفات، بل والجملة الخبرية التي أصبحت تدل على ما في أفق النفس وهو العلم. يعني صار إذا ما في كلام نفسي صارت مدلولات الألفاظ هي هذه الصفات المشهورة الخاصة اللي عبر عنها صفات مشهورة. يقول صاحب الكفاية: أليس مراد الأصحاب والمعتزلة وضع الكلام اللفظي لهذه الصفات؟ وهنا يطرح سؤال، يعني إذا ما في كلام آخر، ما في كلام نفسي، طيب صارت حينئذ الألفاظ موضوعة لهذه الصفات مباشرة، يعني مدلولة، يعني عفوا الصفات دالة على هذه، عفوا الألفاظ دالة على هذه الصفات. هنا يطرح سؤال صاحب الكفاية، يقول لا، الألفاظ ليست دالة على هذه الصفات، لا تدل على الكلام النفسي بل تدل طيب فإذا معناتها صارت دالة على الصفات هذه، وهذه الصفات يعني تبرز او توجد بالالفاظ. يقول لا، هذه الالفاظ لا تدل على هذه المدلول على هذه الصفات، بل لها مدلولات اخرى. طيب شو هي المدلولات الاخرى؟ بفوت الموضوع، فوتنا فيها صح التعبير. يجيب صاحب الكفايه رحمه الله يعني هنا السؤال الذي يطرح: اذا اي شيء هي موضوعه تدل على اي شيء، شو مدلولاتها؟ اذا مش هالصفات هي المدلولات، لكن شو المدلولات؟ إن قلت، يعني كلام يجي كلام صاحب الكفاية بعنوان إن قلت قلت، ولو زحمة هيك الكفاية يعني الله يسلمك جزاكم الله خيرا. يعني فوتنا موضوع أنه مدلولات الألفاظ ما هي، موضوع مفيد حتى أصوليا في بعض النكات الجيدة التي جيد أن نفهم، ولكن يعني عبرنا عنها بسرعة، بس في بعض الأمور جيد أن نفهمها أن أقرأ. فإذا هو هذه الألفاظ، هذا الكلام اللفظي، ما هو مدلوله؟ يعني هو مدلول لأي، يعني دال على أي شيء؟ جزاكم الله خيرا. يقول إن قلت، إذن فماذا يكون مدلول فماذا يكون مدلولا عليه فماذا يكون مدلولا عليه عند الأصحاب والمعتزلة؟ شو المدلول عليه؟ ما هو إذا احنا نفينا الكلام النفسي بل فيها الصفات؟ يعني معناتها أنتم هالصفات هي المدلولة، ولا ليس الصفات مدلولة، أمر آخر. شو هو؟ قلت: أما الجملة الخبرية أما الجمل الخبرية حتى بصيغة الجمع، فهي دالة على ثبوت النسبة بين طرفيها أو نفي النسبة. يعني اللي عبرنا عنه تكشف عن واقع، يعني هذا جوهر الخبر. طبعا استطراد بسيط، ما قيل ما أن الخبر يحتمل الصدق والكذب، مش هيك عرفوه بالمنطق؟ هذا تعريفهم باللازم وليس تعريفا بالمطابقة. وإذا أمكن أن نعرف بالمطابقة بتصور أفضل. المناطق لاحظوا الآثار. إحنا لا بنقول الخبر ما يكشف عن واقع، عبر عنه هنا رحمه الله ما يدل على ثبوت، ما يدل على، فهي دالة على ثبوت النسبة بين طرفيها زيد قائم أو نفي النسبة ليس زيدا قائما في نفس الأمر من ذهن أو خارج، كالإنسان نوع الإنسان أو كاتب. جاب مثالين على الوجود الذهني والوجود الخارجي. الوجود الذهني الإنسان نوع، قضية ثبوت النوعية النوع للإنسان، بس قضية ليس لها وجود إلا في الذهن وليس لها وجود في الخارج. الإنسان نوع، الإنسان جنس، مثلا الحيوان جنس، هذه قضية لا وجود لها إلا في الذهن، أما في الخارج ليس لها وجود لكنها موجودة. يعني مش رح استطرد بس في، يلا بعدين حسب ما استطرد كثير. مسألة حمل الشيء الصناعي هل يا ترى يجب أن يكون في الآثار الخارجية أو لا؟ عفوا. والإنسان كاتب قضية موجودة في الخارج. يعني فلذلك جاب هالمثالين، إنسان نوع، الإنسان نوع قضية لا توجد إلا في الذهن، الإنسان كاتب قضية موجودة في الخارج وأيضا موجودة في الذهن لابد، لكنها توجد في الخارج، بس مش أنه ليست موجودة إلا في الذهن. يعني الفرق بين كلاهما ذهني بل موجود، لكن ذهني يحكي عن الخارج في الكاتب يعني، بس إنسان نوع لا توجد إلا في الخارج، عفوا إلا في الذهن أحسنت. كل إنسان نوع أو كاتب، هذه الجملة الخبرية. وأما الصياغة الإنشائية فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا موجدة لمعانيها في نفس الأمر في الواقع، أي قصد ثبوت معانيها وتحققها بها نسبة إيجادية، يعني ملخص نسبة الإيجادية التي ذكرناها. وهذا نحو من الوجود بس وجود تنزيلي، وربما يكون أحيانا نحو من الوجود، وأحيانا يكون هذا الوجود، وربما يكون هذا منشأ الانتزاع اعتبار مترتب عليه شرعا أو عرفا. يعني الأمور الاعتبارية من همسها هنا، أحيانا العرف يراها أهم من الواقع، والشرع أحيانا يرى، يعني العقود كلمة يترتب عليها آثار، عقد البيع صار عقد بيع لكن يترتب عليه التصرف وغير التصرف وإلى آخره، وعقد الزواج عقد ألفاظ، فقد يترتب عليها شرعا أو عرفا. والأمور الاعتبارية مترتب عليها الأمور البشرية اعتبارية ليست تكوينيات، تكوينيات أكل وشرب ونوم وخلص حكاية. الأمور الاعتبارية معلش هيك باب استطراد لطيف سريع، في عندما صارت المسألة الفيتنامية أرادوا أن يجلسوا على طاولة حوار في حرب فيتنام، ضلوا 6 أشهر يناقشوا كيف بدها تكون شكل الطاولة. لك يعني يقعدوا هلا خلص في ناس عم تقاتل مع بعضها، مستطيلة لا مربعة لا مستديرة لا بشكل إكزاجون بشكل أو معين أو كذا، ضلوا 6 أشهر الكبايات كيف بده يكونوا، مبرومين مش مبرومين، شو الدلالة شو دلالاتها شو مش عارف شو. وهذه استخافات البشرية، هذه اختراعات بين البشر، لكن اعتبارات أحيانا يكون اعتبارات قصة.
من يترأس الطاولة من كذا من يجلس على اليمين على
الطاولة. من جملتها كان إنه فيتنام الجنوبية تعتبر نفسها دولة، الفيت كونغ كان الثوار منهم دولة، فيتنام الجنوبية قلت لك أنا دولة بدي أقعد، إذا كان طاولة مستطيلة أنا بدي أقعد مثل يعني مقابل الفيتكونغ، ما بصير هيك. ظلوا 6 أشهر والحروب قائمة والحرب قائمة 6 أشهر كيف بده يكون الطاولة؟ على أي حال، وربما يكون هذا منشأ الانتزاع اعتبار مترتب عليه شرعا أو عرفا، له آثار، كما هو الحال في صيغ العقود والإيقاعات أو حتى الأوامر والنواهي وكل الإنشاءات لها آثار. طيب نعم، إذن هي ليست موضوعة، بدي أوصل له هو، إذن هي ليست موضوعة للصفات النفسية ولا تدل على الصفات النفسية. يعني ليس هناك صفة نفسية اسمها ترجي مدلول عليه باللفظ، لا، اللفظ نسبة إنشائية إيجادية توجد شيء آخر، ليس هناك شيء في النفس. يعني هذه الصفات النفسية ليست هي المدلولة. طيب شو وظيفة الصفات النفسية لك؟ يعني هذا الترجي النفسي، يعني الرغبة والميل والشوق وهالأمور التي ذكرها، طيب شو وظيفتها صارت هون؟ شو أهميتها؟ قال رحمه الله: نعم، لا مضايقة بأن تكون مأخوذة، بحق أنها تكون مأخوذة في الموضوع له، أو ينصرف اللفظ إلى أنها موجودة. يعني قيد، أحد قيدين يردد بينهما، يعني هذه الدواعي النفسية، احنا قلنا أن هذا من باب الداعي. تتذكروا الكلام أن الرغبة أو يعني لابد من أمور نفسية تكون داعي للإنشاء، أو الإنشاء لا يكون بدون دواعي. لكن هذا الداعي ليس، يعني هذا الداعي، هذه الأمور النفسية ليست هي مدلولة الألفاظ، الألفاظ لا تدل عليها، الألفاظ تدل على نسبة ثبوتية بينهما في الأخبار ونسبة إنشائية إيجادية في الإنشاء، هذه بدلة. طب أنت طب هذه الدواعي، هذه الصفات النفسية شو قصتها هذه؟ يعني شو يقول هو النائي، إذا كان ما له علاقة بالمدلول، طب شو بالنسبة للمدلول؟ ما له علاقة كليا؟ لا، يمكن أن يكون لا مضايقة أن تكون جزءا من الموضوع له، قيدا في الموضوع له، ما في مشكلة، هو برأيه رحمه الله. أو أن تكون ينصرف إليها اللفظ، يعني عندما أقول لعل ترجي ينصرف اللفظ إلى وجود داع حقيقي، يعني هي تدل على نسبة إنشائية أو إخبارية للترجي، يعني الترجي والتوقع بعضهم اعتبرها خبر، مش هيك؟ توقع مثلا، لكن في توقع حقيقي، بقول عند عدم القرائن ينصرف إلى التوقع الحقيقي، يعني في توقع حقيقي ما في مشكلة. فالتوقع الحقيقي في النفس إما أن يكون مأخوذا قيدا في الموضوع له، أو ينصرف إليه الفهم أنه موجود هو واقعا. ذاك هو رحمه الله بينهي الموضوع هيك، هو يقول: نعم، لا مضايقة، ما في مشكلة، في دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجي والتمني بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة، إما لأجل وضعها لإيقاعها فيما إذا كانت، أو إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات، قلنا هذه الصفات من باب الدواعي، يعني الموضوع له نسبة طلبية مثلا، وهذه الصفات دواعي، الترجي، التمني، الوجوب، الاستحباب، الحث، التحضيض، الاستفهام، هذه دواعي. فإذا أنا عندي هذا الاستفهام، يعني عندي إنشاء استفهام، واستفهام دلالتها على وجود داعي نفسي، على وجود استفهام نفسي حقيقي، هذه الدلالة، هذا قلنا هذا من باب الداعي. لكن هذا الداعي إما أن يكون هو يدل عليه بالالتزام، لكن تارة يكون قيدا في الموضوع له، تارة لازما له لابد منه، تارة قد قال أنه منصرف عليه عرفا، يعني بعدم القرينة بيصير في انصراف عرفي أنه لا تكون هذا الاستفهام، هذه الألفاظ إلا عند الاستفهام الحقيقي. لا، بإما يعني هو مردد، يعني يقول لا مضايقة، يعني إما أن يكون قيدا،
نفس الشيء مولانا، إذا كان جزء،
يعني عبارة أخرى شو بدي يقول؟ لا، بس الجزء والشرط مع بعض، طبعا بناء على تغيرهما. اذا في شيء اسمه جزء وشرط، لكن بعض الدول ما في شيء اسمه، كله في قيود، لكن في
جزء.
اذا قلنا في جزء وشرط، هذا ليس يعني بعبارة اخرى يعني اللفظ يدل على يعني على الثبوت النسبة على نسبة الإيجاد بشرط أن يكون الداعي الاستفهام الحقيقي موجودا، وإلا صار مجاز، أو أن يكون الاستفهام الحقيقي جزءا من المدلول بس ما حدا يقول جزئية، اللي قال بالدلالة الإلزامية يعني مأخوذ قيدا في الموضوع له، إما جزءا أو شرطا أو أوي مش من يقلب لا، أو انصرافا. طبعا إذا لم يكن من الموضوع له صار انصراف، يعني ليس جزءا، يعني إما جزءا أو شرطا لو تصورنا يعني. فاللفظ موضوع لوجود لثبوت هذه النسبة بشرط وجود الداعي، بشرط وجود هذا الداعي حقيقة، هذا شرطا، أو يكون جزءا من الموضوع له بس ما حدا بيشوفها، يعني هذه يعني قيد الموضوع له للوضع. وإذا ما كان قيد الوضع فلا مانع أن يكون أن ينصرف الذهن عند إطلاق اللفظ إلى وجود هذه الداعي هذه الدواعي، أن ينصرف الذهن عند إطلاق اللفظ إلى وجود هذه الدواعي. فإذا يقول لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجي والتمني بالدلالة الالتزامية يعني بشرطي على ثبوت هذه صفات حقيقة، إما لأجل وضعها لإيقاعها يعني قيد في الوضع، فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات هي أول يعني الجهة، أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة، يعني إما وضعا قيد في الوضع أو يكون فيه انصراف، لأن الانصراف ما هو؟ هو انصراف اللفظي إلى بعض أفراد الكلية، مش هيك؟ فعندما استعمل صيغة استفهام مثلا، في استفهام حقيقي، في استفهام إنكاري وتوبيخي ومش عارف شو، مش هيك؟ طب الاستفهام الحقيقي موجود في النفس، لفظ الاستفهام هل جاء زيد؟ هذا لفظ يدل على ثبوت على 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 إيجاد هالمعنى، إيجاد الاستفهام، نسبة الاستفهامية، نسبة الاستفهام يعني كإنشاء على الإيجاد، النسبة الإيجادية. طيب الاستفهام الحقيقي اللي بالنفس شوفه، يقول إما مأخوذ وضعا يعني في الوضع لا يصح استخدام النسب الاستفهامية النسب الإنشائية إلا إذا في الاستفهام إلا إذا كان هناك استفهام حقيقي، هذه في الوضع قيدا في الوضع، يعني إما قيدا في الوضع وإما أن ينصرف عند إطلاق اللفظ أن هناك استفهام حقيقي، ولا مضايقة في ذلك، هذا كلام مقول يعني. فيما إما لأجل إيقاعها، فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة. فلو لم تكن هناك قرينة كان إنشاء الطلب والاستفهام أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها لأجل قيام الطلب والاستفهام وغيرهما بالنفس وضعا أو إطلاق، بيطلع بالنتيجة هيك. إلى هنا يعني هذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله. فبالنسبة للمدلولات راح تجينا إن شاء الله بصيغة الأمر، نحن نؤيد هذا الكلام، نقول أن الإنشاء عبارة عن نسب يكون الداعي إليها وجود هذه الدواعي النفسية، الأمور يعني الترجي استفهام كذا دواعي، وهي نسبة واحدة والوضع واحد سواء كان في الأخبار أو في الإنشائيات. إن شاء الله عز وجل نشوف يعني بس نصل لصيغة الأمر. هنا ينتقل رحمه الله، يعني هو عم يجرنا شوي شوي، ينتقل ولا أريد أن أطيل في مسألة كثر الكلام فيها، مسألة كلامية، ينتقل إلى مسألة الجبر والتفويت. يقول يعني رح نقول بس كلامه إن شاء الله اليوم، بس هيك إشارة بسيطة. يقول إشكال ودفع، أما الإشكال يعني بيجرنا جرة إحنا ما رح نفوت فيها، موجودة. سيد خوي رحمه الله في المحاضرات عنده بحث واسع وجميل ولطيف وبحث جيد واسع بهالموضوع، لكن موضوع كلامي وأقول أنا يعني موضوع، استغفر الله الكلمة، ليس فيه له أي أثر إلا وجع الرأس، لأنه كلهم يعودون أن وجدانا، شو ما تصور التصويرات، خي وجدانا الإنسان مختار في عمله ومتعصب. فلذلك بس يبدأ هيك هو رحمه الله يقول إشكالا ودفع بجرنا بعدين له الموضوع. أما الإشكال فهو
أن
نعم
ولا ليش وجدنا النار هذا المختار،
ها هي هذا الإشكال الأساسي على الأشاعرة إن شاء الله نشوف. أما يعني بس هيك راح نمر عليه مرور سريع جدا. أما الإشكال فهو أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة في تكليف الكفار بالإيمان بالمطلق أهل العصيان في العمل بالأركان. رحمة الله عليه أحيانا عنده رغبة بالسجع، جزاه الله خيرا. أما إما أن لا يكون هناك تكليف جدي إن لم يكن هناك إرادة تكليف، يعني إذا في إن لم يكن هناك إرادة، واضح استبر المطلب عن الأقراء، إن لم يكن هناك إرادة حيث إنه لا يكون حينئذ طلب حقيقي، واعتباره في الطلب الجدي ربما يكون من البديهي. وإن كان يعني وإما يعني بدول وإن كان هناك، بس تعبيره شوي لم يساعد هنا، وإن كان هناك إرادة حقيقية فكيف تتخلف عن المراد؟ ولا يكاد يتخلف إذا أراد الله شيئا، إذا أراد الله شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فيبدأ بموضوع بدي أقول شغلة بسيطة وسهلة، أن الله عز وجل ملخص سطرين يعني كلمتين، أوجد فينا شيء اسمه وجدان، هو الأساس في كل أفكارنا وعقولنا وأستدلالاتنا، هو الأساس. وهناك أشياء حتى في العلوم يعني في كل العلوم تقف عندها صخرة صلبة التي يقف عليها الإنسان يبني ساعات العلوم، صح. هذه الصخرة لا يمكن الاستدلال عليها
على وجود،
لأن أمور بديهية. يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، شو الدليل عليها؟ الله أعلم. بس تجيب دليل بطلت بديهية.
الواقع المنقوص
شو؟ وتأتي لا مش يعني
واحد زائد واحد
بدأ.
طب ليش مش ثلاثة؟ ليش ما صاروا ثلاثة؟ لين يصيروا ثلاثة يوم ما؟ النقيضان لا يجتمعان، ما بيصيروا. وأنا ذكر يعني بذكر مثال علم الدليل على صحتها وجود العلوم كلها، علم الهندسة كله قائم على بديهة هي خطان متوازيان لا يلتقيان. فهناك في شيء ثابت ترجع كل التفسيرات لهذا الوجدان ترجع له. الإنسان بوجداني مختار، بالتالي البشرية من أول ما خليت إلى يومنا هذا إذا أذنب إنسان بتعمل له محكمة، وإلا إذا كان هيك لشو المحاكم؟ في وجدان البشرية. إذا ضربتك بتقولك ليش ضربت، بتقولي ليش ضربتني؟ إذا كان مجبر أنا خصني أنا إيش إجت قوة شيء شال إيده وطرأ فيه مش خصني يعني صحيح. مثلا وهلو مجرى في شيء اسمه اختيار. لذلك كل ما بحث وإن شاء الله نعرج على كلمة النبي عليه السلام لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، كل ما بحث هو عبارة عن نقطة كثرها الجاهلون. خير في وجدان البشر، احنا في اختيارنا يعني ما نترك الوجدان. ان شاء الله عقدها الحمد لله رب العالمين.